بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في فصل في آداب الطالب في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال الثامن: أن يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ، فإنه أدب معه واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه، فيوقر أصحابه ويحترم كبراءه ويحترم كبراءه وأقرانه.
أضيف إلى ما سبق في الإخوان المسلمين أن هذا المنهج الذي يسيرون عليه طلب الكرسي منهج مبتدع، فإن النبي لما خرج في مكة كان قصده إصلاح الناس بالتوحيد، فجمعهم مرة وأمرهم بالتوحيد أو نهاهم عن الشرك وخوفهم من نار رب العالمين، وهكذا صار على هذا صلى الله عليه وسلم. لم يطلب ملك ولا يطلب خطابات سياسية أو يتكلم بها لنيل الملك، بل كان مقصده الدعوة للتوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فابتدع منهج هذا المنهج الحسن البنا وضرابه من غض الطرف عن العقيدة، فيكون أهم شيء المنصب، ولو أظهرت الزندقة، لو أظهرت نكاح المثلين، لو أظهرت أهم شيء توصل الكرسي، تثبت على الكرسي، ثم بعد ذلك يكون لك الإسلام ويكون لك الدولة إلى آخره. هذا المنهج مبتدع، فإن النبي دعا للتوحيد والإصلاح ثم جاء الملك تبع، ما قال أطلب الملك ثم أصلح، فهذا ابتداع أصلي في المنهج. نعم. فذكر في ابن جماعة عن الطالب أنه ينبغي إذا دخل حلقة أن يكون له احترام وتوقير أولا للمعلم، فيجلس لا شك بين يديه جلسة المتعلم للمتعلم، ولا المتصيد لأخطائه، ولا المتعنت في سؤاله، ولا بالناقل لأخطائه يقول اليوم الشيخ قال في المجلس كلام غريب يا أخي، يقول لنا كذا وكذا وكذا، هذا ما يجوز. إثارة الناس على المعلم هذا لؤم، وهذا يسمى خيانة. من واجبك تجاه المعلم أن تحترمه وتألف قلوب الناس يستفيدوا منه. قال ابن حجر رحمة الله عليه: من علم أن في البلد عنده معلم أو فقيه فلم يذكر الناس له ويقول تعال استفيدوا فيه علم، سمعنا كذا ولو سمعتم هذا كلام باطل تعالوا واستفيدوا إلى آخره. قال المهم: من لم يعلم الناس أن هناك معلم للعلم في البلد فهو كاتم العلم، فكيف من ينفر المعلم؟ هذا كاتم العلم وزيادة، وعلى منهج المعادين الأنبياء والرسل ومن تنفير الناس عن الحق، والذين يأمرون الناس بالقسط، وكان يقتلون الناس الذين يأمرون الناس بالقسط ولو قتلوا هنا معنا، بمعنى أخذوا الناس عن الاستفادة عنهم الشبه، هذا دروس كثيرة، هذا كذا، هذا فعل كذا، هذا فعل كذا، وهو صاحب السنة، هذا من أعوان الشيطان فاحذروه. نعم.
قال: ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة.
نعم.
كما في مجالس التحديث. ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا، ولا فوق من هو أولى منه. وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحبوا به ويوسع له ويتفسح لأجله.
هذا لأجل تأليف الناس الحلقة، ويأخذ من هذا أنتم المستمرين في الحلقة، جاءكم في درس جمعة واحد جديد مثلا، أخذوا من كلام الجماعة وشفتوا وجه جديد، تعرفوا عليه وأعطوه الجدول، وسعوا له، واعدوا للزيارة لتأليف الناس لسماع العلم. هكذا قال. نعم. بل أنتم أنفسكم عليكم واجب أن لا تضعفوا الحلقة، لا تضعفوا الحلقة بكثرة الغياب، لا تضعفوا الحلقة بموافقة من يعاد الحلقة في كلامه فتزجروه، وهكذا حتى الناس يأتوا ويستفيدوا من الحلقة. وإذا جاء أحد وسعوا له المكان وتبسموا في وجهه ولا تزجروه. وقد ذكر أهل الحديث هذا من قبل، التلطف مع الناس والتودد لهم لسماع العلم، هذه المصلحة. نعم.
قال: ويتفسح لأجله ويكرموه بما يكرم به مثله.
جميل.
وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا ضم نفسه ولا يتوسع ولا يعطي أحدا منهم جنبه ولا ظهره، ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له، ولا يجنح على جاره أو يجعل مرفقه قائما في جنبه أو يخرج عن بقية الحلقة بتقدم أو تأخر، ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه،
أو لا ينظر في الجوال. من جماعة أختي ما كان عندهم جوال، يجري محادثة والمدرس يتكلم ونكس رأسه على الجوال يسوي محادثة، هذا كان يتحدث مع واحد في المجلس، هذا يخالف أدب الحلقة، ينبغي يغلق الجوال وشوف المتصل بعد انتهى الحلقة بعد ساعة ينظر من المتصل، أو إذا كان ينتظر امرأة حبلة قد تل في وقت يضع على منور على الصالة أمامه إذا شوف الرقم، هذا يأخذ ويجري خارج الحلقة ويسعى في زوجته. أما البعض يكتب محادثات حين لا مدرس في أول صف الحلقة نكس رأسك محادثات، ضع الجوال وارفع رأسك واستفد فقط، تكون الكلمة التي كتبت فيها محادثات هي التي تنفعك توقيتك من النار سمعها المعلم، فينبغي أن تنظر في المعلم وتترك الجوال تهمله. عيب عليك تخالف ما كان عليه السلف من الاهتمام بالحلقة، كما قال ابن عباس كنا إذا حدثنا النبي حدثنا النبي فتدرناه بأبصارنا. نعم.
قال: وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ ولا بغيره مما لا تفوت فائدته إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس، وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ إلا بإشارته أو سرا بينهما على سبيل النصيحة.
إيه، لأنه هذا ترأس، الشيخ موجود وواحد وقع منه زلل، فسيد المجلس يعني إذن الشيخ هو الذي يحكم يزجر ولا ما يزجر، هو الذي يجتهد، فإذا زجره طالب دون الشيخ معناها أنه أراد أن يأخذ مكان الأستاذ فيترك المجال في الاجتهاد الأستاذ. انظر ذاك الطالب اللي غلط، لما ذاك الرجل يعني نعم لما ذاك الأعرابي بات في المسجد قال النبي لا تجرموا، فكانت سيادة لمن؟ للنبي في هذا، وكانت النتيجة هي الأصلح، لو جرموا تصرفوا من نفسهم وعاقبوا لكانت النتيجة إيش؟ سيئة. كذلك من أخذ عن النبي وأكثر من ذلك هو معلمين العلم، فالطالب يخشى أنه لو تصدر بيد الشيخ فزجر واحد مخطئ في المجلس وما رأى اجتهاد الشيخ، أحيانا اجتهاد الشيخ يرى أنه يسكت عنه ويكلم بينه وبينه، أحيانا يرى أنه يكلم أمامه، اترك اجتهاد الشيخ لا، حتى يفهم تفهم إشارة الشيخ أن أزجره، إذا ما فهمت من هذا الأصل أن تترك هذا للشيخ حتى تستأذن، فإن عمر كان إذا أراد أن يبطش لأحد خالف الرسول نظر الرسول قال إذن لي يا رسول الله ما تصرفوا وهجم على الرجل. نعم اقرأ.
قال: وإن أساء أحد أدبه على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره ورده،
أما هذا فينبغي تأديبه، تأديبه يعني إذا تجرأ على الشيخ والطاول معه عليه في الكلام فينبغي أن يؤدب. عمر كان يستأذن مسألة القتل، ولا لما جاء واحد واجه الرسول يقول يا رسول الله إذن لي بالزنا، الصحابة اللي حوله إيش ما كيف تكلم أمام الرسول؟ تكلم. طيب الكتاب الثاني أقرأ شيء بشيء ثم انتقل الكتاب الثاني.
قال: والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه، ولا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه ولا سيما الشيخ.
نعم.
قال بعض الحكماء: من الأدب ألا يشارك الرجل في حديثه وإن كان أعلم به منه، وأنشد الخطيب في هذا المكان: ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله، فإن علم إثار الشيخ ذلك أو المتكلم فلا بأس، وقد تقدم ذلك مفصلا.
هذا موجود عن الطلبة، يعني الشيخ يتكلم في موضوع يبدأ يشارك الشيخ، وأيضا الشيخ هناك مثال لعلك نسيت تذكره وأيضا هناك كذا وكذا، فليس الأدب مشاركة المعلم، فقد لا يرد المعلم ذكر هذا ما تريده، أو أنه قد يهون منه فيظن الناس أن معلومات المعلم ناقصة، فعلى كل حال المشاركة هذه تكون في من كان في مصاف الشيخ معلم معه، يأتي يتكلمون مرة هذا مرة هذا يتكلم، أما الطالب يقدر يشارك كلما يتكلم مدرس شيء يشارك يقول وأيضا فيه كذا وكذا، إلا شيء يجدر به التنبيه يقدم ورقة، نعم يقدم ورقة، نعم. وهذا ترى موجود، ما تلاحظه موجود أحيانا يوجد في بعض الحلقات.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: وقف عند المتشابه ولا تقس شيئا.
طيب، معنى المتشابه عند العلماء ما احتمل واحتاج إلى نص خارج ليشرحه ويبين معناه، وطريقة أهل البدع الركون للمتشابه وحمل المحكم عليه، وأما المحكم فالذي لا احتمال فيه، وطريقة الراسخين حمل المتشابه على المحكم، وطريقة أهل البدع حمل المحكم على المتشابه. ولذلك خرج البخاري في صحيح من حديث ابن عباس من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأيت الذين يخوضون في ما تشابه من القرآن يعني المحتمل فيرجحون ما يوافق أهواءهم فاحذرهم، فأولئك الذين سمى الله، هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا عفوا، وذلك لأن الله قال: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، لأن صاحب البدعة يرى في المحكم رد عليه من كل وجه فيلجأ إلى المحتمل ويختار من احتمالات ما يوافق أهواءه فيترك المحكم. خذ مثلا نصراني أراد أن يهدم الإسلام، هل سيذهب لمحكمات القرآن مثل وإلهكم إله واحد؟ يذهب إلى أي آية؟ في احتمال مثل إنا نحن نزلنا الذكرى رأيتم، قال نحن، إذن الله ثالث ثلاثة وليس واحد، احتمال. طيب الآية نحن تحتمل للتعظيم، تحتمل للكثرة، تحتمل فيش اختار صاحب الهوى؟ ما يوافق هواه، إن الله ثالث ثلاثة. لكن طريقة العلماء يحملون إن نحن على المحكم وهي وإلهكم إله واحد، فيتبين إن نحن بمعنى التعظيم. حاول طريقة أهل العلم الراسخين، أما الذي يقولون زيخ يقولون متشابه، يتركون المحكم الذي لا احتمال فيه. نعم. طيب، فقف حين المتشابه لا تتمادى تأخذ به وتستل به، بل احمله على المحكم. طيب، بقي شيء الملخص.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي في كتاب النكاح: باب في أنكحة الكفار. قال حفظه الله: ومن أحكام أنكحة الكفار أنهم يقرون على فاسدها بشرطين: الشرط الأول إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم، وما لا يعتقدون حله لا يقرون عليه،
طيب،
لأنه ليس من دينهم.
لا.
الشرط الثاني ألا يترافعوا إلينا، فإن ترافعوا إلينا لم نقرهم عليه، لقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله.
أفرض معاهدون بيننا في السفارة أو كذا، سووا حفلة وسووا عقد نكاح، جابوا أصلحهم وعقد لهم ومن غير ولي لا شك، ما يعرفون يجاهلون، ثم حصل النكاح بيننا، جات بنت من هذا النكاح نصرانية، نعم، فحينئذ إذا أسلم الرجل والمرأة أسلم نقول جددوا النكاح ونقرهم على نكاحهم، ما دام أنه كانوا يعتقدون أنه من دينهم النكاح هذا الطريقة، لكن لو ترافعوا جو يعقدوا ويقولوا يا محكمة يعقدوننا، نقول لأننا شروط في العقد، ما هو؟ ولي وشاهدين. نعم، ما نقر على النكاح فاسد. طيب بقي شيء؟ نعم اقرأ.
قال فإذا اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون محارمهم، وأسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها.
وعقود البيع وإن كانت بالربا وإن كانت بالخطأ في البيع أسلموا واعتقدوا هذا العقد صحيح، نقر على بيعهم. واحد صار عنده مليار من عقود يخطئ فيها ويأتي بنهية شرعية في كفره فأسلم، نقر على المليار حق. ولذلك تعلم يا أخي أننا في مثل هذا المجلس خاصة التي درس فيها الكتب ننال فوائد كثيرة بسبب ما سطره علماؤنا اللي استفدنا منهم. فناصح من يتخلف على هذه المجالس بأن لا يتهاون في الغياب يا أخي، لا يتهاون. يعني الآن انصرف من صلاة الجمعة، وش يسوي عند النساء؟ ينتظر الطبخ ويأكل، وش الفائدة؟ يجي ويستفيد ثم يروح بيته، يترك العلم ويترك الفوائد ويترك كلام المشايخ ويروح بيته يتمدد ويتبرد ويترنح في البيت، وش الفائدة؟ كلها ساعة بعد حلقة الجمعة، ساعة واحدة، كتب كثيرة تقرأ ومسائل كثيرة يحتاجها، وش يذهب البيت يسوي؟ ينتظر الغداء هكذا في المجلس، يعد أركان البيت. فعلى المسلم أن يهتم بالعلم، اهتموا يا عباد الله في الحلقات. أنا أرى ناس يحضرون درس الجمعة لكن دروس الترمذي والبخاري يهملوها، احضروا فإنكم ستندمون، ما تعرفوا فضل هذه الكتب حتى تغلق عليكم الدروس، فإنك تشرق في العالم وتغرب. نادر ما تشوف من يخرج من المكتبة كتاب الترمذي ويقرأه، مسند أحمد ويقرأ في العالم كله، نادر. هذه فرصتكم أن تتعلموا من هذه الكتب وتنهلوا منها قبل وفاتكم. لا تتهاون، عندك من الفجر من الساعة 4:50 إلى الساعة 7، مما تنظر الساعة في مسند أحمد وترجع بدأتنا إيش تغيب؟ فاستحي من الله يا أخي، ما الله يسخر هؤلاء المشايخ مثل أحمد بن حنبل يجمع مسنده لكي تنام عن درسه، تنام عن المسند، ما أتعبوا نفسهم هاجروا البلدان حتى تجعلوا قراطيس في المكتبة تتركونها، ما تدرسونا مع إخوانكم، غياب طول الأسبوع من البعض طول الأسبوع، نسأل الله العافية. فقط في شهوة الفطور، في شهوة النوم، جاهد يا أخي قبل وفاتك حتى تكون لك همة عالية، تكون في عالي الجنة، جاهد نفسك، لا تركن للدنيا، وزهد فيها وتخفف منها. فكم من معنى في الحلقة أموات، أخ كان هناك كان يجلس توفي، أخ هنا كان يصلح الميكروفون كان ضابط أو كان عسكر في الجوازات توفي، وأخ أكثر من أخ، أخ هناك أخ توف، أنت ستكون مثلهم يا من تحضر الحلقة، سنتناقص أنا وأنت ما نعرف متى يموت قبل الآخر. فاهتم يا أخي بالحلقة ولا تتبع خطوات الشيطان، تقعد مع النساء في البيت والصبيان ويغروك تغرك الدنيا، احضر فأنت جالس هنا وفي البيت، اجلس في مكان تغفر لك ذنوبك بدل سيادتك حسنات خير لك من غيرك. وبالمناسبة لنا الدرس الشهر الآن بالرياض، فالآن سيكون لنا سفر اليوم إلى الرياض، وإن شاء الله أول درس يكون يوم الأحد بعد المغرب، يوم الأحد بعد المغرب، أرجو من الجميع الاهتمام والحضور والاستفادة.